الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمبدأ دين المسيح، الوجه الثاني، أن المسيح عليه السلام كان لسانه عبريا، وكذلك ألسنة الحواريين الذين اتبعوه أولا، ثم إنه أرسلهم إلى الأمم يخاطبونهم ويترجمون لهم ما قاله المسيح عليه السلام. فإن قالوا إن رسل المسيح حولت ألسنتهم إلى ألسنة من أرسل إليهم، قيل هذا منقول في رسل المسيح وفي رسل محمد صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى الأمم. ولا ريب أن رسل رسل الله كرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والمسيح عليه السلام إلى الأمم لا بد أن يعرفوا لسان من أرسلهم الرسول إليهم، أو أن يكون عند أولئك من يفهم لسانهم ولسان الرسول ليترجم لهم. فإذا لم يكن عند من أرسل المسيح إليهم من يعرف بالعربية، فلا بد أن يكون رسوله ينطق بلسانهم. وكذلك رسل النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى الأمم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية أرسل رسله إلى أهل الأرض، فبعث إلى ملوك العرب باليمن والحجاز والشام والعراق، وأرسل إلى ملوك النصارى بالشام ومصر قبطهم ورومهم وعربهم وغيرهم، وأرسل إلى الفرس المجوس ملوك العراق وخراسان. قال محمد بن سعد في الطبقات: ذكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل بكتبه إلى الملوك وغيرهم يدعوهم، وذكر ما كتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لناس من العرب وغيرهم. ثم قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال حدثني معمر بن راشد ومحمد بن عبد الله عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: وعن الواقدي حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي صبرة عن المسور بن رفاعة، وحدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جدته الشفاء، وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي صبرة عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي، وحدثنا ابن محمد الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري عن أهله عن عمرو بن أمية الضمري قال: دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة 6 أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكتب إليهم كتبا، فقيل: يا رسول الله، إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خاتما من فضة، قصه منه نقشه 3 أسطر محمد رسول الله، وختم به الكتب. فخرج 6 نفر منهم في يوم واحد، وذلك في المحرم 7، وأصبح كل واحد منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل دحية من خليفة الكلبي، وإلى المقوقس صاحب مصر والإسكندرية حاطب بن أبي بلتعة، وإلى كسرى عبد الله بن حذافة السهمي، وأرسل إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، وكان نصرانيا بظاهر دمشق، فبعث إليه شجاع بن وهب الأسدي، وأرسل إلى غير هؤلاء. وقال أيضا: أخبرنا الهيثم بن عدي قال: أخبرنا دلهم بن صالح وأبو بكر الهذلي عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: وحدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان والزهري، وحدثنا الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي دخل حديث بعضهم في حديث بعض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ائتوني بأجمعكم بالغداة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه قليلا يسبح ويدعو، ثم التفت إليهم فبعث عدة إلى عدة، وقال صلى الله عليه وسلم: انصحوا لله في أمر عباده، فإن من أخبر عن شيء من أمور المسلمين ثم لم ينصح حرم الله عليه الجنة. انطلقوا ولا تصنعوا كما صنعت رسل عيسى بن مريم، فإنهم أتوا القريب وتركوا البعيد، وأصبحوا يعني الرسل، وكل منهم يعرف بإيسان القوم الذين أرسل إليهم. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أعظم ما كان من حق الله عز وجل عليهم في أمر عباده. الوجه الثالث أن النصارى فيهم عرب كثير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من يفهم اللسان العربي فإنه يمكن فهمه للقرآن، وإن كان أصل لسانه فارسيا أو روميا أو تركيا أو هنديا أو قبطيا. وهؤلاء الذين أرسلوا هذا الكتاب من علماء النصارى قد قرأوا المصحف وفهموا منه ما فهموا، وهم يفهمونه بالعربية، واحتجوا بآيات من القرآن، فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا: كيف تقوم الحجة علينا بكتاب لم نفهمه؟ الوجه الرابع أن حكم أهل الكتاب في ذلك حكم المشركين، ومعلوم أن المشركين فيهم عرب وفيهم عجم، ترك وهند وغيرهما، فكما أن جميع المشركين كمشرك العرب، وكذلك جميع أهل الكتاب كأهل الكتاب من العرب، وفي اليهود والنصارى ممن يعرف بلسان العرب من لا يحصيه إلا الله عز وجل. الوجه الخامس أنه ليس فهم كل آية من القرآن فرضا على كل مسلم، وإنما يجب على المسلم أن يعلم ما أمره الله به وما نهاه عنه بأي عبارة كانت، وهذا ممكن لجميع الأمم. ولهذا دخل في الإسلام جميع أصناف العجم من الفرس والترك والهند والصقالبة والبربر، ومن هؤلاء من يعلم اللسان العربي، ومنهم من يعلم ما فرض الله عليه بالترجمة. وقد قدمنا أنه يجوز ترجمة القرآن في غير الصلاة والتعبير، كما يجوز تفسيره باتفاق المسلمين، وإنما تنازعوا هل يقرأ بغير العربية تلاوة كما يقرأ في الصلاة، فجمهور العلماء منعوا من ذلك. وحينئذ فإذا قرأ الأعجمي فاتحة الكتاب وسورتين معها بالعربية أجزأه، وكذلك التشهد وغيره من الذكر المأمور به، وهذا أمر يسير أيسر من أكثر الواجبات، فكيف يمتنع أن يأمر الله تبارك وتعالى عباده بذلك؟ وأما جمل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة والزكاة والصوم والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وما حرمه الله من الشرك والفواحش والظلم وغير ذلك، فهذا مما يمكن أن يعرفه كل واحد بتعريف من يعرفه إما باللسان العربي وإما بلسان آخر، لا يتوقف تعريف ذلك على لسان العرب.
هذه الأوجه تتمة كذلك في الجواب على هذه الشبهة التي زعموا فيها أن نزول القرآن باللسان العربي يخصص الرسالة للعرب، فأجاب بأوجه وأتم بهذه الأوجه. من هذه الأوجه أن الإسلام ترجم والقرآن ترجم بألسنة الأمم ولو بعض معناه، كما ترجم ما بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام لبعض الأمم التي لا تتكلم بالعبرية ولو بعض معناه، فكما أن عيسى في كتب النصارى بعث رسلا يترجمون الإنجيل بلغات غير من يتكلم بالعبرية، ولا تزال تلك الأناجيل موجودة إلى زماننا هذا التي بعضها مترجم من أتباع المسيح كما يذكرون، مع أن بعضها فيه من التحريف ما فيه. فالشاهد إذا صح هذا في دين النصارى، فلماذا لا يصح في دين أهل الإسلام؟ فما كان جواب فيما وقع مع المسيح عليه الصلاة والسلام، فكذلك هو جواب فيما وقع مع رسل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله هذه الأحاديث التي حكاها ابن سعد في طبقاته، وأصل الذي أشار إليه في الصحيح أي إرسال النبي عليه الصلاة والسلام الرسل وتعيين بعض الجهات، وبعض الذي ذكره كما ذكر أدخل حديث بعضهم ببعض، وبعضه مما لم يصح إما من رواية الواقدي وقد كذب، وإما من رواية من فيه بعض الضعف من مجهول أو نحو ذلك. لكن المهم وهو الشاهد أن أصل هذا الأمر قد حصل وثبت بالأسانيد الصحيحة، ولا يضر كون أن بعض ألفاظه أو بعض تفاصيله روية برواية من فيه ضعف، لكن أصل إرسال الرسل ثابت في الأحاديث الصحيحة. ثم ذكر الوجه الثالث وخلاصته أنه يريد أن يستدل رحمه الله تعالى بأن المقصود هو قيام الحجة وفهم ما يدعو إليه القرآن، وهذا يحصل عند كثير من يفهم اللسان العربي ولو كان أصله من الأجناس الأخرى، فإن من يقرأ القرآن ويتعلم شيء من العربية يحصل له المقصود. وها نحن نرى إلى يومنا هذا الكثير من الأعاجم ممن لا يعرف العربية تمام المعرفة، يستطيع أن يقرأ القرآن ويفهم معناه إما بمعرفته لبعض ألفاظه أي ألفاظ اللغة العربية، ولو كان كما قال فارسيا أو روميا أو تركيا أو هنديا أو قبطيا إلى آخره، أو كذلك بالاستعانة ببعض التراجم التي تترجم له. فإذن إذا صار الأمر كذلك فلا إشكال. ثم انتقل إلى الوجه الرابع وفيه معنى ذلك، فإن أهل الكتاب فيهم ممن يعرف بلسان العرب من لا يحصيه إلا الله عز وجل، فكيف بمن ربما يترجم له أو يستعين بغيره؟ وختم أخيرا بأن المقصود ليس هو معرفة تفاصيل ما في القرآن، هذا ليس يسع أحد من المسلمين العرب فضلا عن غيرهم، بل لا يسع حتى العلماء أن يعرفوا كل لفظة على وجهها المفصل، ولكن يكفي أن يعرف المعنى العام الذي يصل به العبد إلى عبادة ربه في عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه وغير ذلك. وهكذا الوجه الخامس الذي أشار إليه تقدم بما يغني عن الإعادة، الله تعالى أعلم.